بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، ويخرجون منها. واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعم حيي واسمه سعيا: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، وقد كان حيي قتل قبل ذلك. قال: فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. قال: فقتل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها. وسبى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، دعنا نكون إلى هذه الأرض، أو دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن له الشطرة من كل زرع وشيء، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه فقال عبد الله: تطعمون السحتة؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر كل عام، و20 وسقا من شعير. فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنهما غشوا، فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. فقسمها رضي الله تعالى عنه بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لرئيسهم: أتراء سقط على قولي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ وقسمها عمر رضي الله تعالى عنه بين من كان شهيد خيبر من أهل الحديبية. قال: الحديث رواه البخاري. قال: وفيه من الفقه أن تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد الصلح حتى في حق النساء والذرية، وأن قسمة الثمار خرصا من غير تقابض جائزة، وأن عقد المزارعة والمساقات من غير تقدير مدة جائزة، وأن معاقبة من يكتم مالا جائزة، وأن ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين وغير ذلك. من الفوائد. ثم قال: وعن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فيظهرون عليكم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، فتصالحونهم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح. قال: رواه أبو داود. لا يزال المجد بن تيمية رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الجهاد ومسائل الصلح، وكيف لنا أن نصالح أهل الكتاب، وهل يجوز لنا أن نعايشهم ونساكنهم ونأكل من طعامهم أو لا. كل هذه مسائل أوردها رحمه الله في هذا الباب ليبين كما ترجم أنه يجوز مصالحة المشركين على المال وإن كان المال مجهولا، يعني غير معروف العدد غير معروف القدر، لكن إن ضبط بضابط كالنصف والثلث والربع والخمس وغير ذلك فإن هذا مما يجوز ويسوغ، لأن المصالحة على نسبة من المال ليس فيها غرر، بخلاف المصالحة على كمية من المال، كأن يصالح على 100 أو على 150 أو على 200، فذلك الذي لا يجوز لاحتمال أنه لا يحصل على هذا القدر من المال، والاحتمال أنه يحصل على أضعافه، فلا بد من تحديد المصالحة على المال بنسبة كالنصف والربع والثلث ونحو ذلك. أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة صلح خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا أهل خيبر، وكانت غزوتهم في السنة 7 من الهجرة بعد صلح الحديبية، وكان الله جل وعلا قد قضى بأن الذين يحضرون معركة أو بأن الذين حضروا صلح الحديبية هم الذين يحضرون صلح أو يحضرون غزوة خيبر، ولذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لغير من خرج إلى خيبر أن يخرج إليها، لأن الله تعالى وعد أهل الحديبية كما جاء في قوله فأثابهم فتحا قريبا. ولهذا لما حاول بعض المنافقين أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليغنموا لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر أي غزاهم، وجاءهم في موقعهم، قال فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، يعني فقاتلهم حتى اضطرهم إلى أن يدخلوا في بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، هذا معنى إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، أي استولى عليها صلى الله عليه وسلم لأنها بمثابة الغنيمة. الغنائم، والغنائم تقسم على المقاتلين كما أخبر الله تعالى بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني والأربعة الأخماس توزع على الغانمين. قال فصالحوه على أن يجلوا منها، أي فاتفق بعد أن غلبهم طلبوا منه أنهم يغادرون ويخرجون من خيبر ويذهبون إلى الأرض الحشري أرض المحشر، يعني إلى أذرعات وإلى إليا وإلى أريحا وغيرها من أراضي الشام التي خرجوا من خيبر إليها، وكانوا قد خرجوا من المدينة قبل ذلك وذهبوا إلى خيبر وذهبوا إلى أذرعات وغيرها من مدن الشام التي نزل فيها بنو إسرائيل. قال فصالحوه على أن يجلوا منها، أن يخرجوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، أن يحمل كل إنسان ما يطيقه ركبه، سواء كان ناقة أو كان خيلا أو كان حمارا. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء، يعني على أنهم يحملون ما شاءوا لكن لا يأخذون معهم مال، والمراد بالصفراء الذهب، والمراد بالبيضاء الفضة، والمراد بالحلقة يعني السلاح. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا ويحملوا ما شاءوا إلا المال والسلاح، فإن هذا لا يأخذونه معهم بل يبقوه للمسلمين، وإنما يحملوا أولادهم وذراريهم وما شاءوا من مطاعم ونحو ذلك. قال: وهي السلاح، ويخرجون منها، أي يخرجون من خيبر. قال: واشترط عليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، يعني اشترط عليهم أن يخرجوا ويتركوا المال ولا يخفوه ولا يحفروا له ولا يدفنوه كما هي عادتهم، على أن يبرزوا المال لأن هذا حق للمسلمين، ولا يغيبوا شيئا. فإن فعلوا، أي فإن خالفوا هذا الأمر ونقضوه بأن أخذوا معهم شيئا من المال، من الذهبين، من النقدين الذهب والفضة، أو أخذوا شيئا من السلاح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له أن يرد عليهم عهدهم وذمتهم، ويعدهم محاربين مقاتلين فيقتلهم. قال: فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب. حيي بن أخطب كان زعيم بني النضير يوم أن كانوا بالمدينة، ولما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو رأس هذه الطائفة من اليهود. هذه الطائفة من اليهود أجليت من المدينة إلى خيبر وإلى أذرعات، وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول زعيم المنافقين هو حليفهم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم له، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. عبد المدري حيي بن أخطب عندما خرج من المدينة كان قد ملأ مسكن، والمسك هو جلد الحيوان، قد يكون جلد بقر أو جلد غنم أو جلد شاة، يسلخ هذا الجلد ويقفل من جوانبه ويوضع فيه الذهب من أجل حفظه. وحيي بن أخطب لما خرج من المدينة كان قد حمل معه مسكن مملوء من الذهب والفضة، مملوء من الحلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك، ولهذا لما عاهد يهود خيبر ومنهم بن النضير عاهدهم على أن لا يأخذوا من هذا المال شيء، ولما أجلوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقرباء حيي بن أخطب وهم ابن أبي الحقيق، فقد كانوا أبناء عم حيي، وكان أحدهم قد تزوج بأم المؤمنين صفية رضي الله عنها قبل أن تسلم وأن تدخل في دين الإسلام، يسأل سؤال يقول: ما حكم لبس أو المسح على الشراريب؟ الجواب أن الأصل في من أراد أن يتطهر أن يغسل الرجلين، لقوله تعالى: وأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وكان المسح على الخفين رخصة، وقد جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أمدا: يوم وليلة للمسافر، وثلاثة أيام بلياليهن يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ويبدأ المسح بعد الحدث وعند إرادة الطهارة، شريطة أن يلبس الخف على طهارة، وأن يكون الخف ساترا لمحل الواجب، يعني ساترا للرجل كلها إلى الكعبين. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وعلى الجوربين، والجوربان هما اليوم بمثابة الشراب، لكن كثير من أهل العلم يشترط في من يريد المسح على الجوربين أو على الشراريب أن يكون الجورب صفيقا، يعني ثخينا، بحيث إن من يمسح عندما يبل يداه ويمر بها على مقدمة الرجل لا يصل الماء إلى الرجل. هذا هو الشرط المطلوب. وأما بقية أحكام المسح على الجوارب هي شروط أحكام المسح على الخفين. ويسأل سؤال يقول: هل يجوز عمل خطوط مستقيمة في المساجد وذلك لتسوية الصفوف إذا كان معظم الناس لا يهتم بذلك؟ الجواب: الأصل أن الناس يجب عليهم أن يعتنوا بتسوية الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينبه أصحابه قائلا: سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والله أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه المطلوب. والفقهاء يقولون إن تسوية الصفوف من واجبات الإمام والمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه وكان يقول: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إلى غير ذلك من الوعيد الشديد في من ترك تسوية الصف. وكان صلى الله عليه وسلم في أول أيامه يكتفي بأن يقول للناس: سووا الصفوف، ثم نظر يوما بعد أن أمرهم بتسوية الصفوف وهم بالتكبير، وإذا برجل خارج بارز عن الصف فطعنه بمخصرة وقال له: سوي الصف. وتسوية الصفوف يأثم الإنسان إذا خالفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من لم يسوي صفاه فإنه سيصاب بمخالفته للفطرة وللإسلام. لكن مع اتساع المساجد وكبرها ومع تهيئة المساجد بالفرش الوثيرة، ربما أدى ذلك إلى المزيد من الاختلاف في الصفوف. حيث إن الناس يصعب عليهم هذه التسوية، ويصعب على الإمام أن يراقب ذلك. وقد كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد كلف أناسا يتتبعون الصفوف، واستمر على ذلك دهرا، ثم وافته المنية رضي الله عنه وهو مجتهد في تسوية الصفوف. وإذا كان اليوم في هذه الأزمان يمكن استخدام الوسائل في تسوية الصفوف، مثل أن يأتوا بالخطوط أو بالخيوط لتسوية الصف، فإن هذا إن شاء الله من الأمور الجائزة ومن المسائل التي ما لا يتم الواجب به إلا فهو إيه؟ فهو واجب. والله أعلم. نعود إلى ما كنا بدأنا فيه من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاهد وصالح يهود خوبر على أن يجليهم، ولهم أن يحملوا ما يمكن لركابهم أن يحمله على أن لا يكون منه المال ولا السلاح. قال فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، يعني فغيبوا مسكن، أي غيبوا جلدا، جلد حيوان مملوء بهذا. كان حيي قد احتمله معه من المدينة إلى خيبر يوم أجليت بنو النضير من المدينة إلى خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي واسمه سعيا، هذا اسم من أسماء هذا اليهودي سعيا، سأل النبي سعيته أين أموال حيي بن أخطب، وخاصة المسك الذي خرج به من المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي واسمه سعيا، ما فعل مسك حيي الذي جاء به من المدينة؟ ومن المعلوم أن حييا وجماعته كانوا قد هاجروا من المدينة، يعني بعد أو في نحو السنة الرابعة من الهجرة، وفي خلال عامين لا يمكن لحيي أن يصرف ذلك المسك كله. فقال أذهبته النفقات والحروب، وكذب فيما قال، لأن يهود من ديدنهم أنهم يجمعون المال ولا ينفقونه. فقال ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير، أي الذي جاء به مع بني النضير يوم أن أجلوا من المدينة إلى يوم أن أجلوا من المدينة إلى خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرد على سعيا، قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، يعني ما يمكن أن يصرفه حيي في هذا الزمن. قال وقد كان حيي قتل قبل ذلك، يعني أول ما دخلوا خيبر. قال فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيته إلى الزبير، يعني سلمه إياه ليحقق معه وليتأكد أين أخذ سعيته مال حيي وأين وضع مال حيي. قال فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيته إلى الزبير فمسه بعذاب، أي فلما سأله وامتنع عن الإجابة ضربه. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من وجهت إليه تهمة وكانت هذه التهمة قوية عليه وأنكر ولم يعترف، فإن للإمام أن يلحق به بعض العذاب لكي يقر بما أنكره وأخفاه. قال فمسه بعذاب، أي فلما ذاق من ذلك العذاب اعترف، فقال قد رأيت حيي يطوف في خربة دائما ها هنا، يعني في هنا بيت مهجور وأرض خربة كان حيي يأتيها، يتفقدها، وكأنه يشير إلى أن المال قد يكون في ذلك الموضع. قال فذهبوا فطافوا فوجدوا المسكة في الخريبة، أي فوجدوا ذلك الجلد المملوء قال فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، لأنهم بما فعلوا نقضوا العهد والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هددهم بأنهم إذا نقضوا العهد فإنه سيقتلهم. قال وأحدهما يعني أحد ابني أبي الحقيق كان زوجا لصفية رضي الله تعالى عنها، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، أي طبق عليهم معايير الحرب، وإن كان قد أعطاهم في أول الأمر الأمان لأنهم نقضوا العهد بإخفائهم هذا المال الذي اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخفوه ولا يغيبوه. قال وقسم أموالهم بالنكث، أي بسبب نكثهم للعهد استباح أموالهم وقسمها على المسلمين، وأراد أن يجليهم يعني أن يخرجهم إلى أرض الشام. قال فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، وهذا بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة أن يبقيهم لأنهم كانوا أهل زراعة ويحسنون الزراعة والناس محتاجون إلى هذه المنتجات، فقال نقركم ما شئنا على أن للمسلمين النصف ولليهود النصف. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا. قال فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه غلمان يعني عبيد أو صناع يشتغلون ويصنعون زراعة الأرض، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها، أي كان المسلمون مشتغلين بالجهاد، ولذلك ما كان عندهم من الوقت في أن يحرثوا ويزرعوا، ولهذا تركوا هذا الأمر إلى ولهذا تركوا الأمر لهم. قال فأعطاهم خيبر على أن له الشطر من كل زرع وشيء مما بدا من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه مصلحة، ولذلك كان في العهد الذي أبرمه بينه وبينهم قال لهم نقيمكم ما شئنا، وفي بعض الروايات نقيمكم ما شاء الله، يعني ما قدر الله مشيئته، ما قدر الله بقاءكم بإرادتنا. قال: ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم، أي إذا بدا الثمر، إذا بدا صلاح الثمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فيخرص عليهم النخلة والشجر كالعنب ونحوه. ومعنى يخرصه يعني ينظر إليه ثم يقدر كميته بعد جفافه، ينظر إليه حال وجوده رطبا ثم يقدر كميته بعد إيه؟ بعد جفافه، على أن يدفع له نصف الكمية بعد الجفاف، ويجعلون النصف في مقابل العمل. قال: فأعطاهم خيبر على أن له الشطر من كل زرع وشيء، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطرة، يعني ثم يكلفهم بدفع النصف. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه، وهذا من ألاعيبهم قاتلهم الله، يعني حاولوا في أول الأمر أنهم يقنعون عبد الله بن رواحة أن يتساهل في أمر الخرص، فلما لم يجدوا لديه إمكانية التساهل حاولوا أن يرشوه بأن يدفعوا له جزءا من المال مقابل التساهل، وهذه عادة في اليهود لا يتركونه. ولكن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان يكرههم، كان يكرههم، وإن كان رضي الله عنه من الأنصار الذين كان بينه وبينهم تعامل، لكن لما دخلوا في الإسلام وتبين لهم مشكلات اليهود كرههم، وكره أن يقبل منهم أي رشوة، بل إنه كشف لهم وبين لهم إنه لا يمكن أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة إيمان، ويكرههم لأنهم أهل كفر وأهل فسق وأهل فجور، لكن كراهيته لهم لا تعني أنه يظلمهم، لا يعني أنه يظلمهم. قال: فقال عبد الله: تطعمون السحتة، يعني تعطون الرشوة فيأكلها سحتا، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عهدكم من عدتكم، يعني من أمثالكم من عدتكم، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم، يعني من أمثالكم من القرد والخنازير، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن طوائف من بني إسرائيل لما عصت الله سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير. ولا يحملني بغض إياكم وحبي إياه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على ألا أعدل عليكم، بل إنه ملتزم بحقي. قال: فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، وهم مع علمهم بأن العدل هو الذي تقوم به السماوات والأرض، لكنهم يعني لا يتورعون في نقضي هذا العد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمرين. 80 وسق يعني مؤونة العام، هكذا عندكم 80. والوسق 60 صاعا، فكان يعطيهم كل واحدة هذا القدر من التمر مؤونة عام. ويعطيهم 20 وسقا من شعير، يعني حول 2000 صاع من شعير. فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني فمضى زمن أبي بكر ولا يزال اليهود على ما هم عليه، وفي أيام عمر غشوا، أي غشوا المسلمين، فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه، أي فلما ذهب ابن عمر رضي الله عنه إليهم أحدثوا معه خصومة وألقوه من فوق بيت وفدغوا يديه. ومعنى فدغوا يديه يعني فكوا يديه، الفدغ والشدغ هو ما يسمى بالفكك، وكذلك يسمى بالجحش، وهذا الذي حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من الراحلة فجحش، أي فحدث له فكك، أي إن المفصل يخرج عن مكانه، وهذا يعني أمر مؤلم، وألمه ربما كان مثل الكسر أو أشد، هو الجزع. نعم. قال: ففدغوا يدي، أو ففدعوا يدي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي ما دام وصلوا إلى هذه الحال، غشوا المسلمين ونقضوا العهد وبدأوا يخاصمون المسلمين وبدأوا يظهرون قوتهم، أجلاهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحب أن يجليهم، لكنه يعني ما كان عنده المبررات الكافية، فلما وجدت هذه المبررات ومن أظهرها نقضهم للعهد وغشهم للمسلمين، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال قبل أن يموت: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وبهذا أمرهم أن يجلوا اليهود فأجلوهم، وكان رضي الله عنه هو الذي تولى ذلك. قال: فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كان له سهم بخيبر فليحضر، بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم، يعني بين أهل السهام، بين المسلمين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم عليهم خيبر، وهذا الجزء الذي كان قد حبسه ولم يقسمه، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر قسمين: قسم وزعه على المقاتلين، وقسم حبسه من أجل أن يعين به الفقراء والضعفاء، وكان يدخر منه لأهله، وكان يعطي الأمراء منه وغير ذلك. ولهذا قال هنا: فقسمها عمر رضي الله عنهم بينهم، فقال رئيسهم، أي رئيس اليهود: لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر. فقال عمر لرئيسهم: أتراء سقط على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فقال عمر رضي الله عنه لرئيسهم بعد أن وقف على نص فيه الأمر بإجلائهم من خيبر وعدم إبقائهم في جزيرة العرب، قال: كيف بك إذا رقصتك ناقتك أو إذا رقصتك بك راحلتك؟ فقال: كيف بك إذا رقصتك بك راحلتك نحو الشام، أي حملتك متجهة بك نحو الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر بل أمر بأن لا يبقى في جزيرة العرب إلا دين الإسلام، وأن هؤلاء ينبغي أن يجلوا خارج جزيرة العرب. فقال: كيف بك إذا رقصتك بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما، يعني مدة سفرها من خيبر إلى الشام. فقسم عمر رضي الله تعالى عنه بين كل من شهد خيبر من أهل الحديبية، أي زاد التقسيم عليهم بعد أن قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم جزءا. قال: هذا الحديث رواه الإمام البخاري، ومحل الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على مال لم يقدر قدره، وإنما كان تقسيمه بحسب نسبته. قال: وفيه من الفقه أن تبين عدم الوفاء بالشروط المشروط أو بالشرط المشروط يفسد الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابني أبي الحقيق وأسر بني النضير لما نقضوا العهد بأن أخفوا وغبوا المسك الذي كان من الذهب ومن الحلي. قال: وأن قسمة الثمار خرصا، نعم، يفسد الصلح حتى في حق النساء والذراري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهم غنيمة ونقض العهد في حقهم. وأن قسمة الثمار خرصا من غير تقابض جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص الثمار، ثم إنه بعد أن يجد النخل وبعد أن يحصل الجذاذ والحصاد بعد ذلك يدفعون ما يجب عليهم. وأن عقد المزارعة والمساقات من غير تقدير مدة أيضا جائز، لأن الأصل أن تحدد المدة. وأن معاقبة من يكتم مالا يعني مستحقا للإمام جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بن العوام أن يعذب سعيته. وأن ما فتح عنوى يجوز قسمته بين الغانمين وإن كان الإمام قد حبسه ما دامت المصلحة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبس نصف خيبر ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يقسمها بينهم. قال: إلى غير ذلك من الفوائد التي يمكن أن تستنبط من الحديث. ثم قال: وعن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فيظهرون عليكم، أي ينتصرون عليكم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، يعني أي فيدفعون يصالحونكم على أن يدفعوا لكم شيئا من المال لكن دون النساء ودون الذراري، فتصالحونهم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، يعني فوق ذلك الصلح، وربما منعوكم المال الذي وعدوا أن يدفعوه. قال وغير ذلك، نعم، فإنه لا يصلح، أي فإن مثل هذا الفعل ومثل هذا العمل لا يصلح، بل عليكم إذا ما قاتلتموهم وظهرتم عليهم أن تأخذوا أموالهم وذراريهم، وإذا صالحتموهم أن تصالحوهم على ما فيه مصلحة أهل الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.